السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الجمعة 11 من شهر ذي القعدة، بعون الله وتوفيقه نبدأ في التعليق على سنن الترمذي أو جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمة الله علينا وعليه. وهذه التعليقات سوف تكون على بعض الإشارات إلى إسناده وإلى متنه وإلى ما فيه من فوائد عارضة، وليست شرحا، إنما هي إشارة إلى بعض الفوائد، فكأنه قراءة للترمذي يسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وإياكم بالعلم النافع والصالح مني وكرمه، آمين. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى السلمي الترمذي الحافظ رحمة الله عليه وعليه، قال: أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفقهاء من المحدثين وغيرهم يبدأون في أبواب العلم بأبواب الطهارة، لأن الطهارة مفتاح للصلاة، والمفتاح ما يدخل به إلى غيره، فلهذا كانت الطهارة مفتاحا للصلاة، فكان البداءة بها مناسبا. ولهذا قال رحمه الله: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. والباب فرع عما تقدم، قال: أبواب الطهارة، ثم ذكرها بابا بابا. وأصل باب عندهم بوابا، وتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. وهذه قاعدة صرفية، أن الواو أو الياء إذا تحركت وانفتح ما قبلهما فإنها تقلب ألفا. دليله في قوله باب جمعه أبواب وتصغيره بويب، وهذا مما يستدل به على معرفة أصل الكلمة. فباب عرف أصلها بأنها عند الجمع يقال أبواب، ويقال عند التصغير بويب، فدل على أن الألف ليست أصلية. وهكذا كل ألف تكون على هذا الوجه متوسطة فإنها لا تكون أصلية، بل تكون منقلبة عن شيء، مثل باع أصله بيع، أصله بيع فتحركت فتحت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل باع، وإلا أصلها بيع. ثم فقال: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب حاء، وحدثنا هناد، حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. وقال هناد في حديثه: إلا بطهور. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. قوله رحمه: حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي، وهو كما يقولون فرد في الأسماء، فليس في الكتب الستة قتيبة إلا قتيبة بن سعيد. ولهذا إذا قال أحد هؤلاء الأئمة حدثنا قتيبة فلا يحتاج إلى البحث عن قتيبة، لأنه لا يشترك مع غيره عند الستة، فيجزم بأنه قتيبة بن سعيد دون النظر إلى شيوخه، لأنه رحمه الله فرد في الأسماء. وقتيبة إمام حافظ كبير، توفي سنة 40 و200 رحمة الله عليه. قال: حدثنا أبو عوانة، هنا قال حدثنا أبو عوانة، واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري، ولم يذكره باسمه. ولهذا كالقاعدة عند أهل الحديث أن من اشتهر بكنيته لا يذكرونه باسمه، ومن اشتهر باسمه لا يذكرونه بكنيته، ومن اشتهر بلقبه لا يذكرونه مثلا بكنيته بل يذكرونه باسمه. فأبو عوانة يأتي دائما في الأسانيد هكذا: حدثنا أبو عوانة، أبو إسحاق السبيعي يأتي هكذا لا يذكر باسمه، وعمر بن عبد الله السبيعي لأنه اشتهر بأبي إسحاق، وهذا حتى تتميز الأسانيد. الأعمش رحمه الله لا يذكر باسمه، ولا فلا يقال حدثنا أبو محمد ابن مهران مثلا، ولا يقال حدثنا سليمان مثلا محمد، بل يقولون حدثنا الأعمش، وذلك أنه حين يطلق اسم الأعمش فإنه ينصرف مباشرة إليه وهو سليمان أبو محمد رحمه الله. وهذا من حسن تصرفهم رحمة الله عليهم باب التيسير في معرفة الأسانيد في إطلاق الأسماء أو الأعلام التي تكون مشتهرة لأصحابها. ولهذا قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب وحدثنا حا وحدثنا حا، هذه عندهم حا وحدثنا تحول من سند إلى سند، لأن هناد هذا هو شيخه فقال حدثنا هناد وهو ابن السري وهو إمام كبير روى عنه مسلم أحاديث كثيرة رحمة الله عليه. وحدثنا حا وحدثنا هناد حدثنا وكيع عن إسرائيل، وكيع هو ابن الجراح عن وهو إمام كبير توفي سنة 97 رحمه الله مليح الرؤاسي، عن إسرائيل وهو بن يونس رحمه الله، عن سماك وهو ابن حرب عن مصعب ابن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وهذا الحديث دلالته واضحة في أن الصلاة لا تصح، قول لا تقبل لا تصح بغير طهور، ونفي القبول يأتي في النصوص على ضربين، الضرب الأول بأن يكون معناه نفي الصحة، والثاني بمعناه أنه لا ثواب في العمل، لا ثواب في العمل، وهذا يعرف بالنظر في الحديث. واختلف العلماء في هذا فقال لا تقبل صلاة بغير طهور، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، وقال في أحاديث أخر من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإذا قال إذا أبقى العبد لم تقبل له الصلاة حتى يرجع حتى يرجع. فلهذا قيل إن القبول هنا على معنى، والقبول هنا على معنى، والضابط في هذا على ما اختاره جم من العلم أن نفي القبول إن لم يقارنه عمل يأثم به فالمراد بنفي القبول نفي الإجزاء، مثل قول هنا لا تقبل صلاة بغير طهور، فهنا نفي للصلاة إذا كان الحدث، والحدث لا يصف بالحل والحرمة لأنه أمر يعتاد الإنسان. وكذلك قوله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار أيضا كذلك، لأن هذا ليس مقارنا لمعصية. أما إذا كان نفي القبول مقارنا لمعصية فإن نفي القبول يراد به نفي الثواب ونفي الثمرة، ولا يلزم منه عدم الإجزاء. ولهذا أجمع العلماء على أن من شرب الخمر مثلا وصلى وهو يعقل صلاته فإن صلاته صحيحة، وكذلك في المملوك إذا هرب من مولاه فإنه لا يؤمر بإعادة الصلاة، فالمراد بنفي القبول هنا نفي الثمرة ونفي الثواب. أما نفي القبول في قول لا تقبل صلاة فإن المراد به هنا نفي الصحة، أنها لا تجزئ صلاة بغير طهور. قول لا تقبل صلاة بغير طهور، الطهور المراد به رفع الحدث بالوضوء أو بالغسل من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر. والطهور هنا وفي أخبار أخرى مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، الطهور هنا بضمها بالضم يقال الطهور، ويأتي الطهور بفتح الطاء يقول الطهور. والفرق بينهما أن الطهور بضمها هو نفس الفعل نفس التطهر، والطهور بفتحها هو الشيء المتطهر به وهو الماء، مثل الوضوء والوضوء، الوضوء بفتح الواو المراد به الماء، والطهور بفتح الطاء المراد به الماء المتطهر به، الوضوء بضمها يراد به نفس أفعال الوضوء، والطهور يراد به نفس أفعال الطهور. مثل الكلمات الأخرى، سائر الكلمات الأخرى مثل الوجور، الفطور، السحور، وهكذا. كل هذه الكلمات على المشهور أنه إذا قيل بالفتح على صيغة، إذا قيل بالضم على صيغة فعول، فالمراد به نفس العمل. فالسحور هو نفس التناول وهو الأكل، الفطور هو نفس التناول وهو تناول الفطور، الوجور هو نفس وضع الماء في فم في أحد جانبي فم المريض، هذا الوجور. والطهور هو نفس أفعال الوضوء. أما الطهور هو نفس الماء المتطهر به، الوضوء هو نفس الماء المتوضأ به، الفطور هو الطعام الموضوع حتى يفطر عليه، وهكذا الوجور هو الدواء الذي يوجر به. ولهذا تقدم في الحديث أنه قال الطهور شطر الإيمان، والطهور الذي هو شطر الإيمان ليس الماء الذي يتوضأ به، إن نفس أفعال الوضوء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، الذي هو نفس الوضوء وأفعال الوضوء. لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، هذا هو معنى الغلول، وهو نوع من الخيانة والسرقة في أخذها. قال هناد في حديثه إلا بطهور، إلا بطهور. وهذا من عناية أهل العلم، وهذا يقع لمسلم كثيرا رحمه الله، لأنه في هذه الرواية هذا اللفظ قال بغير طهور، قال بغير طهور في روايته عن قتيبة بن سعيد. هناد رحمه الله وهناد بن السري قال في حديثه إلا بطهور، واللفظان أو الكلمتان استثناء، والمعنى أنه لا يصح إلا بطهور. وأحاديث كثيرة في الباب سيشير إليها الإمام أبو عيسى رحمه الله بعد ذلك قوله في الباب. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. هذه العبارة يستخدمها أبو عيسى في مواضع، ويستخدمها العلماء رحمة الله عليهم، فيقولون أصح شيء في الباب. ولا يلزم من قوله أصح شيء في الباب لا يفهم منها الصحة ولا الضعف، يعني هذا الأظهر بالتتبع والنظر في كلام العلماء حين يقولون هذا أصح شيء في الباب وأحسن، فإنه قد يكون الحديث المذكور صحيح كما هنا، وقد يكون الحديث حسن، وقد يكون ضعيفا، هذا بحسب السياق والقرائن. فهو يقول أصح شيء في هذا الباب، أصح شيء في هذا الباب. ومثل هذه العبارة قد تطلق ولا يراد بها المفاضلة والتفضيل، وإن كانت أفعل تأتي على جهة المفاضلة، لكن تأتي أحيانا يراد بها، لا يراد بها التفضيل بين شيئين، أن هذا صحيح وهذا أصح، لأن قولها أصح أصح قد يفهم منها مثلا أنه مشتركان في الصحة، كما تقول زيد أعلم من عمرو أو أكرم ونحو ذلك، فلا شك أنهما اشتركا في العلم، اشتركا في الكرم، لكن أحدهما أكثر. وقد يأتي صيغة أفعل ولا يراد بها التفضيل، بل على صيغة اسم الفاعل وهو وجود هذا الشيء، مثل كقوله سبحانه وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيل، لا يراد به التفضيل لأنه لا مقارنة بين أهل الجنة والنار، فأهل الجنة في نعيم وأهل النار في عذاب، فليس بينهما اشتراك في هذا الشيء في قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا فتطلق، ولا يراد بها التفضيل، كما هنا بمعنى أنه قال أصح شيء في هذا الباب، فليس مضطرين، قد يكون هذا أصح من غيره، وقد يكون هو الصحيح دون غيره، وقد يكون مثلا هذا الحديث حسن، وقد يكون الحديث مثلا هو ضعيف لكنه أصح ما ورد، وغيره قد يكون منكرا، قد يكون موضوعا. فهذا ينظر إلى السياق والقرائن. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه، وهو أبوه أسامة الصحابي رضي الله عنه، وأبي هريرة وأنس وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر، هو عامر ابن أسامة، ويقال زيد ابن أسامة بن عمير. هذا مما يستفاد من كلامة أبي عيسى رحمه الله، أنه يعتني في تبويبه وفي ذكره للأخبار بمسائل تتعلق بالأسماء، وتتعلق أيضا بتصحيح الحديث وتضعيفه، وتتعلق باختلاف العلماء، وهذا شيء لا يكاد يوجد في الكتب الأخرى من الكتب الجوامع الستة. إنما أبو عيسى رحمه الله كتابه يجمع بين الفقه والحديث وكذلك التراجم، فهذا يعني يظهر في تبويبه كثيرا مع عنايته بذكر الشواهد. قوله عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، هريرة رضي الله عنه، وأنس وأبو المليح رضي الله عنهم، وذكر عدة أخبار في هذا الباب. وحديث أبي هريرة بالنظر هو أصح ما في الباب، يعني من جهة النظر أبو هريرة هو أصح شيء، لأن حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لكن هذه أمور اجتهادية، أو تختلف بحسب اطلاع الحافظ والعالم على طرق الخبر. وأما حديث أبو هريرة فهو معروف في الصحيحين أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وحديث ابن عمر متقدم هذا في صحيح مسلم، معلوم أن ما اتفق عليه أثبت وأصح مما انفرد به أحدهما، خاصة إذا كان المنفرد مسلم، يعني إذا كان من أفراد مسلم. هذا الحديث صح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي باب عن أبي المليح عن أبيه، وكما تقدم هو عامر بن أسامة، وأبي هريرة هو أنس وهو بن مالك، نعم، وأبو المليح أسامة هو اسمه عامر، ويقال زيد مسامة بن عمير الهذلي، أيضا يذكر نسبته فنسب هنا إلى هذيل فقال الهذلي. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل الطهور. وهذا مثل ما تقدم يبين أن المراد بالطهور هو نفس التطهر، ولهذا قال فضل الطهور. ومعلوم أن الفضل في الطهور ليس في نفس المتطهر به، إنما في نفس الطهور، وهو نفس أفعال الوضوء، في نفس الوضوء وهو نفس التوضؤ. وهذا من حسن تبويبه رحمه الله، حيث ذكر أن الصلاة لا تقبل إلا بطهور، ثم بعد ذلك ذكر ما ورد في هذا من الفضل. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن بن عيسى القزاز، حدثنا مالك بن أنس حاء، وحدثنا قتيبة، مثل ما تقدم، وأنها تحول من إسناد إلى إسناد. وقول حدثنا قتيبة، قتيبة هو شيخه، هو شيخه، فعلى هذا قتيبة تابع إسحاق بن موسى، فإسحاق بن موسى الأنصاري وقتيبة كلاهما من شيوخه، فعطف على قول حدثنا إسحاق، قول وحدثنا قتيبة. عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ونعم، حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان، واسمه ذكوان. وأبو هريرة اختلف في اسمه، فقيل عبد شمس وقيل عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل وهو الأصح. هذا الحديث فضله ظاهر في فضل الوضوء. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه وخرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وقوله أو نحو هذا يبين أن أو هنا شك من الراوي، لأن قول أو نحو هذا. وهكذا إذا غسل يديه، غسل يديه. قوله خرجت من وجه كل خطيئة قيل إنها مجاز، والأظهر أن إطلاق الألفاظ يقال على حقيقتها، وأن خروج كل شيء بحسبه. وعلى هذا يقال إن خروجها خروج حقيقي، ولا يلزم من خروج الشيء أن يكون ذاتا متجسدة، فالخروج قد يكون خروج ذات متجسدة، وقد خروج يكون خروج لشيء لمعنى من المعاني. والأظهر أن خروج الخطيئة خروج حقيقي، دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أدنى عبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي وغيرهما. ولهذا قال نكت نكتة سوداء، ثم قال إذا تاب ونزع صقل قلبه. وهذا يبين أنه شيء حقيقي، ولهذا قال خرجت كل خطيئة، إلى أن ذكر في خروجها من خروجها من يديه. وفي حديث آخر تفصيل أكثر من هذا سيأتي الإشارة إليه في حديث الصنابحي. قال أبو عيسى: هو حديث حسن صحيح. هذا حديث حسن صحيح، هذه الكلمة وهي قول حسن صحيح تكلم العلماء عليها كثيرا، ووقع فيها خلاف كثير، ومنها من يقال هذا اصطلاح ولا مشاح حتى في الاصطلاح، فقالوا كيف يجمع بين حسن وصحيح. ولهذا قيل إن المعنى أن له طريقين، طريق حسن وطريق صحيح. وقيل إن أو مقدرة أن مراد حسن أو صحيح، وقيل إن حسن صحيح برزخ بين الصحة والحسن، وهذا اختاره ابن كثير في اختصار علوم الحديث، فيقول ليس صحيحا لم يبر الصحة وليس حسن بل هو بينهما، ورد هذا عليه كثير من أهل العلم. ومن أهل العلم كما تقدم من قال إن له طريقين، ومنهم من قال إنه صحيح عند قوم صحيح حسن عند آخرين، مثلا حديث من طريق واحد، من طريق، لأنه قد يطلقه على حديث ليس له إلا طريق واحد، فعند هذا ينتفي قول من قال إن له طريقين، طريق حسن وطريق صحيح على اصطلاحهم. لكن أقرب الأقوال مع أنه قد لا يسلم أن قوله حسن صحيح أن الحديث يكون من طريق مثلا رجل، هذا الراوي يكون مثلا عند أبي زرعة ثقة، ويكون عند أبي حاتم صدوق، فهو بالنظر إلى قول أبي زرعة يكون صحيحا، وبالنظر إلى قول أبي حاتم يكون حسنا. هذا قول من الأقوال وعليه إيراد أيضا، لكن من حيث الجملة أنه اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، ولهذا يطلقها رحمه الله كثيرا، حسن صحيح يطلق على حديث كثيرة يجزم بصحتها في الصحيحين. فكما تقدم هذا اصطلاح اشتهر له رحمه، وقد يكون حسن وقد يقول حسن صحيح غريب. وله كلمات كثيرة في هذا الباب ذكرها في أثناء كتاب رحمة الله عليه، قال: وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان، ولهذا أبو عيسى رحمه الله ذكره بكنيته لأنه مشهور بكنيته، ابنه باسمه لأنه مشهور باسم سهيل ابن أبي صالح فيقال سهيل، وإذا قال سهيل بن صالح كالعلم عليه يعرف ويتميز، وليس ثم إلا سهيل، هذا سهيل بن أبي صالح. واسمه ذكوان، ذكوان ليست شهرته كشهرة كنيته، ولهذا دائما يأتي في الأسانيد مكنى فيقال أبو صالح واسمه ذكوان، وأبو هريرة اختلي في اسمه فقيه، فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل وهو الأصح. هذا اختيار اختيار أبي عيسى رحمه الله، وقال إنه قول محمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل هذا هو البخاري رحمه الله، وهذا معروف معروف عند الإطلاق، وخاصة إذا أطلقه أبو عيسى فإنه من أجل شيوخه الإمام محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري رحمه الله عليه. والقول المشهور في اسم أبي هريرة أنه عبد الرحمن بن صخر، واختلف على اسمه اختلف اسمه أكثر من 30 قول أو نحو من 30 قول أشار إليها الحفاظ، ومنهم الحافظ رحمه الله في التقريب وغيره كذلك ذكروا الخلاف في اسمه. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان ابن عفان وثوبان والصنابحي وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله ابن عمرو عبد الله بن عمرو، هذا يبين ما عند أبي عيسى رحمه الله من سعة الحفظ، حيث ذكر في الباب أحاديث كثيرة، وهذه الأخبار كثير منها صحيح وبعضها في الصحيح، ولهذا سردها لأنها في الباب. وقول في الباب لا يلزم أن يكون الحديث بلفظ الباب بلفظ الباب، بل يكون صالحا في الجملة أن يذكر في الباب صالحا في الجملة أن يذكر في الباب، فهو في المعنى ولا يلزم منه أن يكون هذا الحديث في على المعنى على اللفظ الذي ذكره على اللفظ الذي ذكره. وهذا يجري له رحمه الله في الأبواب التي يذكرها ويقول في الباب، ومن ثم قد تكون الأخبار كثيرة وقد تكون يكون في الباب خبر أو خبران. وقوله في الباب يعني مما يصلح أن يوضع في الباب. قال والصنابحي وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمر. والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ويكنى أبا عبد الله، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وقد روى وهو في الطريق وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الذي هو الصنابحي. والصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي فلا تقتتلن بعدي. هذه الجملة التي ذكرها الإمام أبو عيسى رحمه الله في الصنابحي من المسائل الحديثية التي وقع فيها خلاف كثير في الصنابحي، ولهذا ذكر اختياره رحمه الله، وذكر أن الصنابحي هنا قال والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع، أما الصنابحي الذي أشار إليه فهو له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أن حديثه إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي فلا تقتتلن بعدي. قال وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، والصناب ثم قال والصنابح من الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابحي يقال له الصنابحي. الصنابحي وقع في خلاف كثير، فالصنابحي الذي ذكره على الأظهر هو عبد الله الصنابحي بلفظ النسبة لا بلفظ الاسم، عبد الله الصنابحي وهو صحابي، وحديثه في الموطأ وابن ماجه، وهو في معنى حديث أبي في حديث أبي هريرة المتقدم في أنه إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن عبد المسلم خرجت الخطايا حتى تخرج من عينيه ومن أشفار عينيه ومن أذنيه ومن شعره، وهو حديث صحيح وهو حديث صحيح. الصنابحي الثاني هو عبد الرحمن ابن عسيلة، وهذا يكنى أبا عبد الله، فكنيته أبو عبد الله، وذاك اسمه عبد الله. فمنهم من خلط بين صاحب الاسم وصاحب الكنية. الصواب أن من اسمه عبد الله الصنابحي هذا هو الذي روى الحديث المتقدم، وهو بالنسبة الصنابحي مثل الصنابحي الثاني اللي هو التابعي عبد الرحمن بن عسيلة. عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي بلفظ النسبة هذا تابعي كبير، أدرك الصحابة، أدرك أبو بكر رضي الله عنه ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه خبر موته وهو في الطريق إليه، فهو مخضرم رضي الله عنه بإدراكه الجاهلية وإدراكه للإسلام. هذا الثاني وهو تابعي. الثالث ليس الصنابح بلفظ النسبة، الصنابح بالاسم، الصنابح، وبعضهم خلط الصنابحي بالصنابح. والصنابح هو ابن الأعشر الأحمسي هذا، ولهذا قال: وإنما حديثه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلون بعدي. ظاهر كلام أبي عيسى أنهم ثلاثة، لأنه قال: إنما حديثه، فقوله إنما حديثه إشارة إلى أن هذا الحديث للصنابحي، هذا الصنابحي الأعشر، غير الحديث المتقدم للصنابحي الذي هو عبد الله، وغير الصنابح، وغير عبد الرحمن بن عسيلة. وهذا هو الأظهر أنهم ثلاثة، أنهم ثلاثة، وهذا هو الذي ذكره ابن أبي حاتم في المراسيل، في المراسيل، لكنه لم يثبت صحبة عبد الله الصنابحي. والأظهر أنهم ثلاثة، اثنان صحابيان وواحد تابعي. فالصحابيان عبد الله الصنابحي صاحب حديث: إذا توضأ العبد المسلم خرجت كل خطيئة من عينيه الحديث، وهو الذي أشار إليه أبو عيسى الترمذي. والصحابي الثاني هو الصنابح بن أعشر، فهذا بلفظ الاسم، اسمه الصنابح، ولا يقال الصنابحي، إنما هو الصنابح بن أعشر، وهو أحمسي وليس صنابحي. والثالث تابعي كما تقدم، وهو عبد الرحمن بن عسيلة. حديث: إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي، هذا حديث صحيح رواه أحمد وابن ماجه وسنده صحيح. باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. حدثنا قتيبة وهناد جمع بينهما، تقدم أنه روى عن قتيبة وعن هناد، وأنه روى عن هناد بتحوس من سند إلى سند، وهنا جمعهما لأن شيخهم واحد، بل ذكر ثلاثة، ذكر ثلاثة: قتيبة وهناد ومحمود ابن غيلان، ومحمود ابن غيلان، وهناد هو ابن السري، ومحمود ابن غيلان هو المروزي. قالوا: حدثنا وكيع، قالوا حدثنا وكيع بن الجراح حاء، وحدثنا محمد بشار. لما اختلف الشيخ شيخ شيخه عطف بقوله حد حاء وحدثنا، وحدثنا محمد بشار وهو بندار إمام كبير رحمة الله عليه، حافظ شيخ الستة، توفي سنة 52 و200. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري رحمه الله، توفي سنة 97 و100. حدثنا سفيان عن عبد الله. شيخ محمد بشار هو عبد الرحمن مهدي، وشيخ الثلاثة المتقدمين هو وكيع، ووكيع وعبد الرحمن مهدي من طبقة يعني واحدة، من طبقة واحدة، ولهذا اتفقت هؤلاء الرواة في هذين، أو روى عن شيخين في طبقة واحدة. حدثنا سفيان، سفيان هنا أطلق رحمه الله ولم يذكر هل هو سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري. لأهل العلم في أبواب الأسانيد اصطلاح وطريقة، وهذا من حسن تأنقهم واختيارهم رحمة الله عليهم، ويتدرب طالب العلم على هذه الأسانيد ويعرف هذا الرجل من هو، تارة من جهة شيوخ الشيخ وتارة من جهة تلاميذ الشيخ. عبد الرحمن المهدي إذا قال حدثنا سفيان فإنه لا يريد إلا الثوري، إذا أطلق سفيان فإنه لا يريد إلا الثوري، وروايته كثيرة عن الثوري. وقد روى عن سفيان عيينة الشيء نادر، لأن سفيان بن عيينة قريب منه في الطبقة، وإن كان أكبر منه، لكن في الوفاة سفيان بن عيينة توفي سفيان عيينة بعده بسنة واحدة، لكنه أكبر منه، ولد سنة 700، وعبد الرحمن ولد بعده بسنوات. ولهذا إذا أطلق عبد الرحمن بن وهدي سفيان فإنه لا يريد إلا سفيان الثوري. وهذا يعرف بأن يكون الراوي عن سفيان هذا من القدماء، مثل الفريابي مثلا، ومثل أبي نعيم، فإنه حين يكون الرواة عن سفيان هذا من القدماء الذين يكونون في طبقة، لا يكونون في طبقة شيوخ البخاري ولا شيوخ مثلا أبي عيسى، بل في طبقة شيوخه، فإنه في هذه الحالة يكون سفيان هو سفيان الثوري. لكن إذا كان الراوي عن سفيان هم ممن يكونون أصغر مثلا، فإنه يكون سفيان بن عيينة، مثلا إذا كان الراوي عنه علي بن المديني مثلا، علي بن المديني ونحوه، فإن علي المديني ما أدرك الثوري، فإنه يكون المراد سفيان بن عيينة. وكذلك يختلف في شيوخ نفس الشيخ هذا، إذا كان سفيان هذا يروي مثلا عمرو، فإنه يكون في سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال أبو عيسى: هذا الحديث وصح شيء في هذا الباب وأحسن. وهذه العبارة مثل ما تقدم، مثل العبارة المتقدمة، مع أنه أطلق أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وفرق بين هذا الإسناد وذاك الإسناد. ذاك الإسناد إسناد صحيح جزما، وهذا الإسناد إسناد فيه خلاف إسناد، ومع ذلك أطلق نفس العبارة على هذين الحديثين. وهذا يبين ما تقدم، لأن هذا الحديث لا يصل إلى درجة الصحيح، ولا ينزل إلى درجة الضعيف، والذي قبله لا، يعني في درجة الصحيح جزما، في درجة الصحيح جزما. وهذا يبين أنه بحسب السياق الذي ذكره في الحديث المذكور في الباب. فهذا الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن حنفية. وعبد الله محمد بن عقيل هذا وقع فيه خلاف، لكن قواه جمع من أئمة وأثنوا عليه، ولهذا قالوا إنه في رتبة الصدوق، في رتبة الصدوق، فيكون حديثه من جملة الحسن، فلا يرتفع إلى الصحيح، وقد لا يحتمل منه بعض الألفاظ حين ينفرد، لكن هذا الباب دلت عليه الأخبار، والحديث المتقدم شاهد له: لا تقبل صلاة بغير طهور، والحديث: لا يقبل الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمفتاح الصلاة الطهور، وإذا كان الطهور مفتاح الصلاة فلا يمكن أن يدخل إليها بدون هذا المفتاح، كما أن الباب لا يفتح إلا بمفتاحه، كذلك الصلاة لا تفتح إلا بمفتاحها وهو الطهور، وتحريمها التكبير. ولهذا الصلاة لها مفتاحان: مفتاح الطهور الذي تصح به الصلاة، ومفتاح التحريم مع النية الدخول في الصلاة. ولهذا قال: وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير، تحريمها يعني أنه لا يدخل فيها إلا بالتكبير. قول تحريمها هذا من باب القصر، ومن باب قصر المبتدأ في الخبر، فكأنه يقول: لا تحريم لها إلا التكبير، فهو قصر وحصر لجعل التكبير هو الذي يدخل فيه يدخل في الصلاة به، فلا يدخل في الصلاة مثلا بغير لفظ التكبير، فلا يقول الله الجليل الله العظيم يبدأ بها ثم يدخل بالصلاة في هذا، لا يصح لهذا الخبر ولما ثبت في الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتحها بالتكبير، بل جاء في ألفاظ صحيحة نصا عند أبي داود وغيره أنه يقول الله أكبر بهذا اللفظ، مع أن الإطلاق في الأخبار إذا جاء في قوله كبر المراد به هو إذا جاء في التكبير رفع يديه وكبر، هذا بالاتفاق أنه يقول الله أكبر، يقول الله أكبر، وهو ظاهر من قول التحريم والتكبير، وهذا من أقوى الردود على من خالف في هذا كالأحناف في خصوص هذا الخبر. ولهذا العلماء يقولون إن هذا ليس من باب مفهوم المخالفة، بل من باب التعيين والقصر والحصر. فلو قال مثلا يعني الأحناف قالوا مثلا هذا من باب مفهوم المخالفة، ونحن لا نقول مفهوم المخالفة، يعني أن تحريم التكبير أنه لا يدخل مفهومه لا يدخل فيها بغير التكبير، فيقول هذا ليس من مفهوم المخالفة بل من باب التعيين والقصر والحصر على أن التكبير هو الذي يدخل به إلى الصلاة من قوله تحريمها، مثل قولك مثلا كما يقولون صديقي زيد، صديقي زيد مثلا، العالم زيد، فالقصر قد يكون قصر حقيقي قصر ادعائي، يعني إذا مثلا إذا قال عالم في هذا البلد زيد مثلا نحو ذلك ولا عالم سواه يكون قصرا حقيقي، وإذا كان هناك علماء آخرون مثلا فإنه يكون قصر ادعائي، قصر ادعائي لوجود غيره من العلماء، فهذا قصر حقيقي. فإذا قال مثلا صاحبي زيد مثلا أو محمد أو أحمد نحو ذلك من عبارات، فالمعنى أنه قصر الصداقة وحصرها عليه وحده، عليه وحده، فكلمة صديقي عامة وكلمة زيد خاصة لأنها تعيين، كلمة تحريمها عموم قد يحصل التحريم بأي شيء، وكلمة التكبير خاصة، فكأنه تخصيص بعد تعميم، فلا يدخل فيها إلا بالتكبير لقول تحريم والتكبير لقصر الخبر على المبتدأ كما تقدم، أو حصره في الخبر، حصر المبتدأ في الخبر. وتحليلها التسليم أيضا كذلك، في قوله تحليلها التسليم هو من هذا الباب، وأنه لا يخرج منها إلا بالتسليم، وهذا عند عامة أهل العلم ولا يخرج منها إلا بالتسليم. والتسليم هو قول السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن اليسار، هذا هو القول المشهور. ومن أهل العلم من يقول يجوز أن يزيد وبركاته عن اليمين، ومن يقول وبركاته عن اليسار أيضا لحديث رواه أبو داود من حديث وائل بن حجر أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يسار السلام عليكم ورحمة الله. وجاء عند ابن ماجه وابن خزيمة أنه يسلم عن يمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يسار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقع خلاف في هذه اللفظة، لكن المحقق والثابت هو وجود كلمة بركاته عن جهة اليمين. وهذه الرواية صححها الحافظ البلوغ وصححها بن عبد الهادي في المحرر، وقالوا إن إسنادها صحيح، لكن جمهور العلماء على أن السلام من الصلاة على في الأحاديث المشهورة هو بقول السلام عليكم ورحمة الله كما في حديث مسعود وغيره من الأخبار، وهذا يبين أنه لا يخرج منها إلا بالتسليم. وبعضهم قال يخرج منها إذا جلس مقدار التشهد، لو أنه أصابه حدث بعدما جلس مقدار التشهد قالوا تصح صلاته، واستدلوا بحديث عن ابن مسعود وعبد الله بن عامر، وأنه قال إذا قعدت فإذا قلت هذا فإن شئت أن تقوم، لما ذكر التشهد قال فإذا قلت هذا فإن شئت أن تقوم فقوم وإن شئت أن تقعد فاقعد. وهذه الرواية مدرجة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث عبد الله بن عمر أيضا حديث لا يصح، فلهذا كان الصواب هو أنه لا يخرج منها إلا بالتسليم على ظاهر هذا الخبر. والأخبار الأخرى في أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله ويقول صلوا كما رأيتموني يصلي. قال رحمه الله: وعبد الله بن محمد ابن عبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض العلم من قبل حفظه، جزم رحمه الله بأنه صدوق وأن بعضهم تكلموا فيه. قال أبو عيسى: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي، إسحاق بن إبراهيم بن راهوية والحميدي هو عبد الله بن الزبير الحميدي ومن شيوخ البخاري رحمة الله عليه، ويحتجون بحديث عبد الله بن محمد ابن عقيل. قال محمد، وهو يعني هو محمد بن إسماعيل، هو مقارب الحديث، ومقارب يضبط بكسر الراء وفتحه، قال مقارب ومقارب، إما أنه يقرب حديثه من حديث الثقات أو يقصد أنه أن حديثه يكون من حديث معروفة وليس من حديث مستنكرة، ولهذا يقارب أهل الحديث. وهذا يبين أنه ينظر في هذه الروايات من يكون صدوقا وتكلم فيه، لو أنه روى شيئا مثلا لم يروه غيره يكون محل توقف، فالأصل في روايته القبول. ومثل هذه الرواية ثبتت وصحت بها الأخبار كما تقدم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر وأبي سعيد، جابر هو ابن عبد الله، وأبو سعيد هو سعد بن مالك وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم. وحديث أبي سعيد رواه الترمذي سيد وذكره في باب آخر، وحديث جابر ذكر هنا في نسخة، وفي بعض النسخ لم أرى هذا نفس الحديث، وذكر هنا قال حدثنا أبو بكر محمد بن زوجويه البغدادي وغير واحد، قالوا حدثنا حسين بن محمد، حدثنا سليمان بن قرب عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الوضوء، مفتاح الصلاة الوضوء. هذا الخبر سنده ضعيف، سليمان بن قرم ضعيف، وأبو يحيى القتات لين، فالحديث فيه علل، فالحديث فيه علل تغني عنه الأخبار وتغني عنه الأخبار الأخرى. وحديث أبي سعيد أيضا ضعيف، وضعفه ربما يكون أشد من حديث جابر رضي الله عنه. وحديث أبي سعيد أخرجه الترمذي أيضا، أخرجه الترمذي أيضا، وفي سناده أبو سفيان بن طريف وهو متروك.